لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابتي أحمد سبقا،
هم أحبابي عمدة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أحبتي في الله، لا زال حديثنا موصولا حول تلك الثلة المباركة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كان معظمهم كما أكرر دائما كان معظمهم شباب، كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف، وصفهم بذلك ربنا تبارك وتعالى في كثير من المواضع في كتابه، في قوله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وقوله جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال حقيقة أنزل ربنا تبارك وتعالى فيهم قرآنا، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع ومن الأحاديث، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات تكتب بمداد الذهب، وجعل منهم الإسلام نجوم في سماء التاريخ لما التزموا بالإسلام قولا ومنهجا وفعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كثيرا من الناس ربما يجهل أمثال هؤلاء الصحابة، لأن الشباب الآن والمجتمع كله أصبح منشغل بأمور أنا أقول أنها لا تعد إلا من قبيل التفاهات، وتركوا أسيادنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لبوا نداء الله تبارك وتعالى حين سمعوا نداء الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فخرجوا يقدمون لدين الله تبارك وتعالى وينصرون دين الله عز وجل بأموالهم وبأنفسهم وبدمائهم وبكل ما يملكون، قدموه لدين الله تبارك وتعالى من أجل أن يصل الدين إلينا. هؤلاء الصحابة منهم بطل حلقتنا الليلة، ذلكم الصحابي الجليل الذي ربما لا يعرفه كثير من الناس، رغم أنه كان من أولئك الذين غيروا بوصلة التاريخ كله وغيروا حقيقة شكل الدنيا. الدنيا وقتها كان عبارة عن دولتين عظيمتين تهيمنان على العالم كله، وإذا بهذا الصحابي الجليل ومعه ثلة مباركة من الصحابة استطاعوا أن يغيروا ذلك كله. هذا الصحابي من سكان منطقة قباء، مسجدي، من سكان مسجدي قباء، هؤلاء الذين نزل فيهم في كتاب الله تبارك وتعالى آيات أثنى ربنا تبارك وتعالى على أهل هذه المنطقة تحديدا، وأثنى عليهم كذلك ضمنيا في كثير من الآيات، كما في قول الحق جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والآية التي بعدها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن هو أنصاري من الأنصار، يعني من أهل المدينة وتحديدا منطقة قباء. هذا الرجل أو هذا الصحابي الجليل شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة، وشهد له كذلك بأنه نعم العبد من عباد الله. إذن هذا الصحابي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد ربنا تبارك وتعالى له ولأهل منطقته كما سترون في سياق الحلقة بأنه من المتطهرين. قبل ما أخواننا يبحثوا يا ترى هو مين، أنا بقول لكم هذا الصحابي هو سيدنا عويم ابن ساعدة ابن عائش ابن قيس ابن نعمان الأنصاري. هذا الصحابي الجليل كان أحد الذين جاءوا إلى الحج حين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود قالوا نعم. فقال النبي لهم: أفلا تجلسون فأكلمكم؟ فجلسوا كمعظم أولئك النفر الذين جاءوا وأسلموا، وحدثه النبي عن الله تبارك وتعالى، وأنه تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن الذي يريد أن يدخل في هذا الدين لابد أن يتشهد. فإذا بهم يقول بعضهم لبعض كما جاء في بعض السير أن هؤلاء الذي كانت تحدثكم به يهود. وكان مما صنع الله لهم كما قال أهل السير أنهم كانوا يساكنون اليهود في المدينة، يعني كانوا يجاورون اليهود في المدينة اللي هي في يثرب، كانت تسمى يثرب آنذاك قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إليها، كانت تسمى منطقة يثرب. هذه المنطقة كان يعيش معهم فيها اليهود وكانوا أهل كتاب، أما الأوس والخزرج فكانوا يعبدون الأصنام كسائر كمعظم مشرك العرب، يعني في هذا الوقت كانوا يعبدون الأصنام بينما اليهود كانوا أهل كتاب. وكان اليهود يتوعدونهم ويستفتحون عليهم ويقولون: هذا زمان نبي قد أضل زمانه، سيبعث يعني، ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما سمعوا هذا الكلام منهم ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم نفسه في موسم الحج، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا الذي كانت تحدثكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. يعني اليهود ما يسبقوناش ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول دايما: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. في مثل هذه الأمور لابد من المسابقة، اسبق بسرعة، يعني اللي سبق أكل النبأ زي ما بيقولوا، اسبق مباشرة وتمسك بدين الله عز وجل، ولا يسبق إلى التمسك بدين الله عز وجل أي ممن ينافسك. ولذلك قال الحسن رحمه الله في المسابقة والمنافسة: من نافسك في دنياك فألقها في نحره، ومن نافسك في دينك فنافسه. محدش ينافسك أبدا في دينك ولا يغلبك في دينك أبدا. هؤلاء تلك الثلة المباركة قالوا ذلك، فلا تسبقنكم اليهود إليه، إلى اتباع يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: يا رسول الله، إن قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم، وسندعوهم وسنرجع إليهم فندعوهم إليك، يعني ليؤمنوا بك، ندعوهم إلى الإيمان بك، فإن جمعهم الله عز وجل بك، أو لعل الله أن يجمعهم بك، فإن جمعهم الله تبارك وتعالى عليك فلا أحد أعز عليهم منك. يعني لو اجتمعوا حولك يبقى يا رسول الله ما فيش حد هيمنعوه ولا هيكون عزيز عليهم زي ما انت هتكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز عليهم. وانطلقوا قافلين راجعين إلى بلادهم. في هذه المرحلة بعد أن أسلموا، يا إخواننا أنا بقول دايما إن سبحان الله العظيم، أو التاريخ اللي بيقول، أنا ما قلتش، التاريخ اللي بيقول إن سبحان الله العظيم ما من أحد أسلم من الأكابر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومباشرة بمجرد أن يسلم يستشعر مسؤوليته عن هذا الدين. إحنا مش عارف تسرب إلينا وتسلل إلينا هذا الفهم الغير مفهوم للدين إزاي، إني أنا ونفسي وخلاص. مفيش كده خالص في الدين. يسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في بداية الدعوة ولم يعلم من الدين إلا لا إله إلا الله محمد رسول، مش حافظ يا أخي زي الجزء وجزئين، ومش عارف أحكام الدين الحلال والحرام، لسه ما يعرفش كلام من ده خالص. وينطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليرجع بستة، بعدها بأيام أو بيومين تقريبا يرجع بستة من العشرة المبشرين بالجنة. أنت متخيل يسلم ثمامة رضي الله عنه وأرضاه، ثمامة بن أثال، يسلم بمجرد أن يسلم مباشرة بعد ما كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بلد أبغض إلي من بلدك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا وجه أبغض إلي من وجهك، أما الآن يا رسول الله فليس بلد أحب إلي من بلدك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا وجه أحب حب إلي من وجهك. ويروح قاعد بعيد ما بين إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني، مرني يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، ثم يقوم ويستأذن النبي في العمرة ويروح هناك يدعو للإسلام علانية في وسط مكة، وينصر الإسلام حين يفرض الحصار الاقتصادي على أهل مكة حين كانوا في وقتها في محاربة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يستشعر المسؤولية للدين بمجرد إسلامه مباشرة. أنا أقول ذلك في الوقت اللي بات معظمنا مش عارف تسربت الثقافة هذه ممن، أنا لا أقول هذه ثقافة بل هي سلبية، يعني كيف وصلت هذه السلبية إلى قلوب معظم، لا أقول كل المسلمين، وإنما معظم المسلمين الآن سلبيين تماما، لا مسؤولية عن الدين على الإطلاق، الواحد لا يستشعر مسؤولية عن الدين أبدا. هؤلاء الثلة المباركة ما أن يؤمنوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعوا إلى أهلهم مباشرة، ومنهم سيدنا وبطل حلقتنا الليلة عويم بن ساعدة، إلا ويرجعون كلهم يدعو أهله، وكلهم يدعو زوجه، وكلهم يدعو إخوانه، حتى قال أهل السير أنه ما من بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام. ثم اجتمع هؤلاء وكانوا 70 نفرا. هؤلاء الذين بص يا اخواننا هيحركوا بوصلة التاريخ ويغيروا شكلها من شكل العالم. دولتين، هناك دولة ناشئة، هذه الدولة ستنشأ في بلدهم في المدينة اللي كانت المدينة وقتها لا تعرف شيئا لا عن التجارة ولا عن الخروج في سوق العكاظ ولا سوق ذي المجنة ولا ذي المجاز ولا نحو ذلك، ما يعرفوش حاجة إطلاقا، بل ليس عندهم أي عمل إلا الزراعة، يزرعوا عام زي الفلاحين، يزرع ويقلع فقط وما يعرفش أي حاجة تانية خالص. هؤلاء الأفاضل الأكارم اجتمعوا وكانوا 70 رجلا وقالوا إلى متى؟ سؤال كده، إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ لحد إمتى هنسيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في جبال مكة ويطرد ويخاف وعايزين يؤذوه وهذا يريد قتله وهذا يريد سجنه وهذا هم قالوا كده فعلا، ده هذا بنص القرآن. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا كان ديدنهم وهذا كان فعلهم حين أرادوا التخلص من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 70 معذرة حين جلسوا أرادوا أن يضربوا، يعني أرادوا أن يأخذوا موقف من هذا الأمر، إحنا نسيب النبي لحد إمتى يؤذى، وأخذوا على طول مباشرة أخذوا العهد إن هم يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك في بيعة العقبة دعوا رسول الله أن يأتي إليهم وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة العقبة في هذه الليلة. يقول أحدهم فتوافد الرجل والرجلان خفية إلى المكان الذي قابلهم فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة العقبة، المنطقة اللي فيها جمرة العقبة التي نرمي فيها الجمرات في الحج. يا رب ما يحرمنا أبدا من زيارة بيت الله ولا من الحج إلى بيت الله. وهناك توافدوا وأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة بنود بيعة العقبة. هذه البنود يا أحباب بيعة على كل مسلم، وتتخيل أنك أنت هذه البيعة، يعني ده لا، هذه بيعة في رقبة كل مسلم، بايعوني على الطاعة في المنشط والمكسل، في النشاط والكسل، وعلى يعني وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقوموا لله أن تقولوا في الله لا تخشوا فيه أو لا تخافون فيه لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم يعني، وعلى أن تمنعوني مما تحموني يعني تنصروني، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم في مقابل ذلك ولكم الجنة. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، كونوا معنا.
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل أذكرك سريعا، كنا نتحدث عن تلك البيعة التي غيرت بوصلة التاريخ وشكل التاريخ كله، وأصبح للدنيا شكل آخر غير الشكل التي كانت عليه قبل هذه البيعة، قبل ما يجلسوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 70 نفر، ومنهم بطل حلقتنا سيدنا عويم بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ويقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ونحن نمنعك، وأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بالبنود التي ذكرتها لحضرتك قبل ما تقوم دلوقتي قبل الفاصل. ذكرت لحضرتك ان هم ذكروا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض البنود التي وافقوا عليها. هذه البيعة يا احباب بيعة بالفعل لم ترى الدنيا مثيلا لها ابدا. انت متخيل رسول الله الذي لم يكن يعرفونه ولم يقابلوه الا مرة قبل هذه المرة، اصبحوا الان مسؤولين عن الدين ان يقولوا كلمة الحق، اصبحوا الان مسؤولين عن النفقة على هذا الدين ان ينفقوا عليه نصرة، اصبحوا الان مسؤولين على ان يقولوا كلمة الحق وأن يمنعوا يحموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه أنفسهم وكذلك أزواجهم وأولادهم، وفي مقابل ذلك يكافئهم الله تبارك وتعالى إن فعلوا ذلك، أقول وقد نجحوا وقد فعلوا، إن فعلوا ذلك لهم في مقابلة ذلك جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر ما ذكر ربنا تبارك وتعالى فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه البيعة يا أحباب كما قلت قبل الفاصل هي بيعة في عنق كل مسلم، أنت مسؤول عن دين الله عز وجل لا سيما في مراحل الاستضعاف، في المراحل اللي بيكون الناس بعيدين عن دين الله تبارك وتعالى، وفي بقى مستشرقين وفي ملاحدة وفي علمانيين وفي كذا وفي كذا، كل واحد منا مسؤول عن ثغرة في مكانه عن دين الله تبارك وتعالى. هذه البيعة سيدنا عويم وأولئك الصحابة الأبرار الذين قاموا بها، يقول معظمهم كما يقول سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، حين توافقنا على الإسلام، ولا أحب أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أذكر منها وأشهر. يعني غزوة بدر أشهر منها، لكن أنا ما أحبش أن أنا أكون لي بها غزوة بدر ومشهدش بيعة العقبة، لا، أنا أحب إلي أن أشهد بيعة العقبة كما يقول حين توافقنا على الإسلام. إذن بيعة العقبة هي ميثاق الإسلام، هي ميثاق الإسلام. عايز تكون من الذين بايعوا النبي، أنا أقول لك هذا الكلام، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدين الحقيقي وعلى الدين الحق، اقرأ بنود هذه البيعة. يعني لو دخلت على النت دلوقتي كتبت بنود بيعة العقبة هتلاقي أجمل كلام. هذا الكلام هو المعنى الإجمالي لدين الله تبارك وتعالى. ممكن بعد كده بقى مع صلاة صوم زكاة تفصيلي وحاجات تانية، لكن هذا هو المعنى الإجمالي للإسلام. هذه البيعة يقول عنها رافع الزرقي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة، إن شاء الله لنا فيه حلقة، سيدنا رافع رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. أبدا، هم يحبون بيعة العقبة أكثر من غزوة بدر، رغم أن بدر كانت أذكر وأشهر منها في التاريخ الإسلامي كله. هاجر الصحابة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الأبرار الذين نصروا الله ورسوله، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الصحابي الجليل، بينه وبين سيدنا قيل حاطب بن أبي بلتعة، وقيل بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه في يوم آيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستفهم الوحي عن بعض الآيات ثم يعلم الصحابة معنى هذه الآيات، فأنزل ربنا تبارك وتعالى في أهل قباء قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فقال ربنا تبارك وتعالى في مسجد قباء: في مضاهات وفي مقارنة قرآنية بين مسجدين، مسجد أسس على غير مراد الله تبارك وتعالى لإيذاء المسلمين وتفريق كلمتهم، ومسجد آخر أسس تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع المسلمين على كلمة واحدة، ومسجد قباء. أسأل الله ألا يحرمنا زيارة أخواننا اللي راحوا العمرة، أكيد زاروا هذا المكان. فأنزل ربنا تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ينزل الكلام ده على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي عارف المكان، إذن هو مسجد قباء، فيستدعي سيدنا عويم بن ساعدة فيقول: يا عويم بن ساعدة، لماذا قال الله عز وجل فيكم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ فيلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى أمر مهم جدا بهذا السؤال: والله يحب المطهرين الذين يبالغون في التطهر وفي النظافة. هذه دين الإسلام، دين النظافة يا أحباب، الإسلام دين النظافة. حتى قال البعض أن النظافة من الإيمان، بل النظافة أقول هي الإيمان كله، وإلا لا تصح عبادة العبد الصلاة إلا بالنظافة، ولا يصح الطواف حول الكعبة إلا بالنظافة اللي هي الطهارة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل شطر الإيمان، نصف الإيمان كله، قال: تخيل سيدنا النبي قال: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان الطهور اللي هي الطهارة والنظافة في الإسلام، مهمة جدا، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. استدعى النبي سيدنا عويم بن سعيد وقال: يا عويم، أنزل الله فيكم قرآنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ما معنى هذا الكلام؟ فقال: يا رسول الله، ما خرج رجل منا ولا امرأة من الخلاء، الخلاء أعزكم الله يعني الحمام، ما خرج رجل ولا امرأة منا من الخلاء إلا وغسل دبره،
يعني استنجى، الاستنجاء يعني. هذا الأمر الذي يتساهل فيه ربما البعض الآن، أصبح بقى فيه كلينكس وفيه مش عارف إيه، ويتساهل البعض في هذا الأمر ولا يغسل بالماء، هذه ليست نظافة، وهذا ليس تطهر، ولا يصح الصلاة بذلك بمجرد الكلينكس أو نحو ذلك. لابد من الطهارة الكاملة، بل أثنى ربنا تبارك وتعالى على من يفعل ذلك. تخيل عويم بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه وأهل قباء كانوا يفعلون ذلك حتى قبل أن يعني تنزل شريعة الإسلام بذلك. سيدنا عويم بن سعيدة مما يحسب له جهاده مع سيدنا النبي، وأختم بذلك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أثنى النبي على عويم بن سعيدة، أنا قلت لك أن سيدنا النبي أثنى عليه هو، فقال ولم يذكر أن رسول الله، كما قال أهل السير، لم يذكر أن رسول الله ذكر رجلا منهم غير عويم. نعم، وربنا أثنى عليهم جميعا، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خص عويم رضي الله عنه وأرضاه اللي هو موضوع حلقتنا بهذه الخصوصية، فدعا أو أثنى عليه النبي وقال نعم الرجل أو نعم العبد من عباد الله عويم بن ساعدة، أو نعم العبد من عباد الله والرجل من أهل الجنة عويم بن ساعدة. الله أكبر، هنيئا لك يا سيدنا عويم، والله هنيئا لك أن يشهد لك النبي بأنك من أهل الجنة. طب تخيل بقى كمان، ده مش أول مرة يشهد له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، وغير ثناء الله عز وجل عليه وعلى أهله، ده كمان هو كان من أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا عويم بن ساعدة ما رفعت راية لرسول الله إلا وعويم تحت ظلها. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ ده لم يترك غزوة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفعلها. تذكرت ذلك حين مات سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم في الأيام الماضية، أسأل الله أن يتقبله في الصالحين، شيخي رحمه الله، أسأل الله أن يتقبله في الصالحين وأن يرحمه وأبي وجميع موتى المسلمين. سيدنا الشيخ أسامة ما يترك كان لا يعرف سنة عن رسول الله إلا ويطبقها. أقول هل من المسلمين الآن من يفعل ذلك؟ لا تعرف سنة إلا وتكون سباقا إليها. هو كان مع المجموعة اللي كانوا هم يبدو أنهم كان من صفاتهم الشخصية أنهم كانوا أهل منافسة، مجموعة شباب أهل منافسة ومسابقة. يقول أحدهم فلا تسبقنكم إلى رسول الله اليهود، اليهود ما يسبقوناش أبدا، إحنا نؤمن برسول الله، فكانوا أسبق إلى الإيمان برسول الله ولم يؤمن اليهود، فنجى هؤلاء وضل هؤلاء أو غضب الله عز وجل على هؤلاء. ولما جاء في موقف من المواقف بعد أن خان يهود بنو قينقاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى الموقف ده هيعمل سيدنا عويم بن سعيدة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف. يحتاج إلى رجل، موقف بقى عايز واحد راجل، الصحابة كانوا رجال فعلا، ولذلك خرج منهم سيدنا عويم بن سعيدة. في هذا الموقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يحاصرهم، وصمم النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر على إبادتهم وعلى قتلهم كلهم اللي هم بنو قينقاع، يهود بنو قينقاع. في هذا الموقف يأتي عبد الله بن أبي بن سلول اللي ما كانش بيسيب موقف ضد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويحارب الإسلام فيه ويحارب دين الله عز وجل. ففي هذا الموقف يمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحسن إلى مواليه، أحسن إلى مواليه، وسيدنا النبي يحاول يهرب منه ويقول له سني، طب سيبني، طب ابعد عني، وهو يمسك في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحرج النبي صلى الله عليه وسلم. فصمم النبي أنه مش هيقتلهم، بس يدليهم من ديارهم ويسيبوا المدينة ويخرجوا خالص. في هذا الموقف لما صمم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته ورأى عويم وصحابة النبي رسول الله يكره ذلك، ومع ذلك رجع النبي فأغلق على نفسه بابه وأغلق عليه بيته. فجاء عبد الله بن أبي يريد أن يتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقول له أحسن إلى موالي مرة ثانية، ده مش عايز النبي يعاقبهم، ده عايز سيدنا النبي يسيبهم بخيانتهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك اللماح بقى سيدنا عويم بن سعيد اللي ما بيسيبش موقف ينصر دين الله عز وجل إلا وينصره مباشرة، انطلق سيدنا عويم وقال والله لأجعلن نفسي حاجبا لبيت رسول الله، أنا هخلي نفسي بواب على بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الله بن أبي يريد أن يدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا على الرغم من أن عويم كان من مواليه أو كان من أقربائه أو كان من ذوي العلاقات مع عبد الله بن أبي، ومع ذلك قال والله لا تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يدخل وأخذ ودفع سيدنا عويم بكبر وباستعلاء، كبر أهل الكفر المجرم عبد الله بن أبي ده، دفع سيدنا عويم فأمسك به وأخذ يتدافعان فجحش وجهه. جحش وجهه يعني وجه عبد الله بن أبي جحش في جدار فأصيب في وجه عبد الله بن أبي، أعزكم الله أعزكم الله من الكفر وأهله. فلما أصيب اليهود قالوا نترك المدينة، ما كان لنا أن نكون في مكان جحش فيه وجهك وسال منه الدم. وأخذوا يقولون يا أبا الحباب والله لن نظل في مكان جحش فيه وجهك. وصم وقال تعالوا قروا، يعني استقروا في أماكنكم، فتركوا المكان. وكان ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل تصميم سيدنا عويم بن سعيد ألا يصل هذا الكافر المنافق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا بعض وغيض من فيض، والكلام عن عويم رضي الله عنه كثير، بطولاته كثيرة. وبينما حين بلغ 65 وقيل 66 سنة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وفاته المنية، رضي الله عن عويم وصلى الله على من علم عويم. إلى لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله تعالى مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار.
هم أصحابي هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.